العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بعد ما أصل الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن المنهج اللي فيه النجاة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة هو منهج اتباع الصحابة، فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، وحذر بعد كده من البدع فقال: وكل بدعة وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وحذر بعدها من الجلوس مع أصحاب البدع والأهواء فقال: وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. انتقل الإمام أحمد لجزئية من جزئيات العقيدة هي تعتبر من أهم جزئيات العقيدة بالنسبة للإنسان، وهي عقيدة الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدتنا في سنة النبي. انقسم الناس إلى قسمين: قسم معظم جدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتبع هذه السنة، يحيي هذه السنة بين الناس ويعلم الناس هذه السنة ويدافع عنها، وقسم آخر مبغض للسنة، كاره للسنة، غير معترف بالسنة، بيقول أنا متبع للقرآن فقط. الإمام أحمد رحمة الله عليه أصل لهذه الجزئية فقال: والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هنحاول بقدر المستطاع نقسم كلام الإمام أحمد جزئية جزئية حتى نصل بإذن الله عز وجل إلى فهم هذا الكلام عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. الجزئية الأولانية: السنة في حياتك كمسلم، ماذا تعتقد أنت كمسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أوامر النبي ونواهيه؟ أول ما يعتقده المسلم فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء من طاعة العبد لربه ومولاه سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما سنه لنا هي في الأصل طاعة لله سبحانه وتعالى. علشان كده كتير جدا من الآيات أمر الله سبحانه وتعالى فيها وجمع الله فيها بين طاعته سبحانه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. مما يعتقده المسلم إن الهداية في طاعتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لن نصل أبدا لطريق الهداية إلا وإحنا متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تهتدوا. لن نصل أبدا للهداية إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان في يوم من الأيام ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أهملها أو لم يعيشها ولم يعمل بما فيها، لن يصل أبدا لطريق الهداية. مما أعتقده أنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الفوز في الآخرة متعلق باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مما أؤمن أنا به عقيدتي كده، إن طول ما أنا متبع لسنة النبي، بقرأ في البخاري، بقرأ في مسلم، بقرأ في سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك، سنن الدارمي، معاجم الطبراني الثلاثة وغيرها من كتب السنة، طول ما أنا متعلق بالسنة قولا وقراءة وتعلما وتعليما وعملا، ده دليل إن شاء الله على فوز العبد في الدنيا وعلى فوز العبد في الآخرة. مما أعتقده أنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامة الإيمان اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فمن أعظم علامات ودلائل وجود الإيمان في القلب اتباع الإنسان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما أعتقده فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنة جزء من وحي السماء، ده جزء من الوحي، القرآن وحي والسنة وحي. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وحي يوحى. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ومما أعتقد في شأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن المخالفة والبعد والهجر والحرب اللي تشن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم آخرها في الآخرة عذاب شديد من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشديد العقاب لكل إنسان خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. أعظم من ذلك إننا أؤمن أن النجاة في الدنيا والآخرة متعلقة بتمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا عظيما فقال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل رأى الجيش بعينه. واحد شايف، واحد من قبيلة شاف الجيش جاي علشان يقتل أهل هذه القبيلة أو من في هذه القبيلة، فرأى رجل من هذه القبيلة الجيش بعينه فأشار لقومه يحذرهم إن الجيش، قال فأشار بقومه يحذرهم فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم. بالليل خرجوا كده فأدلجوا على مهلهم فنجوا ونجوا جميعا، وعصته طائفة فبقوا في مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثلي ومثل ما بعثني الله به. في اليوم اللي هنتبع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم احنا ننجو، واليوم اللي نتخاذل فيه عن سنة السلام احنا نهلك. عشان كده ربنا قال لنا: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت النجاة دي في الدنيا أو النجاة في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثت به كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الفراش وهوام والهوام تتقذف فيها. عارفين لما في الصيف كده لما نكون في قرية أو في حاجة ونولع لمضة نلاقي دايما الناموس كله متجمع عليها، فنبي يقول لنا: مثلي كمثل رجل أوقد نارا فأخذ الفراش وهوام الأرض تتقذف فيها وأنا وهو يمنعهم من التساقط في النار عشان ما يتحرقوش. فقال: فذلك مثل ما بعثني الله به وأنا آخذ بحجوزكم عن النار. في نار وفي ناس بتخالف النبي راح على النار، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحاول إنه ينجي هذه الناس. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكل مسلم إيمان ودين ونجاة. القرآن والسنة مرتبطين ببعض ارتباط قوي جدا، حتى ان بعض العلماء قالوا ان القرآن في حاجة الى السنة اكثر من حاجة السنة للقرآن. علشان كده الامام احمد بيأكد على المعنى ده وكأنه بيرد على الناس اللي بتطعن في سنة النبي وتقول احنا مش محتاجين للسنة اصلا، كفاية علينا القرآن. فقال: والسنة عندنا تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. ليه الامام احمد بيقول الكلام ده؟ بيرد على ناس ممكن في يوم من الايام تتصور ان هي ممكن تعيش بالقرآن من غير سنة، واحنا نقول الكلام ده غير صحيح. فالامام احمد بيقول: والسنة تفسر القرآن، ودي اول علاقة من علاقات السنة بالقرآن، ان السنة تفسر معاني القرآن ودلائل القرآن. السنة علاقتها بالقرآن علاقة وثيقة، ولن يستطيع الإنسان أبدا أن يفهم القرآن إلا بوجود السنة. وهضرب لكم على ذلك مثال. المثال الأول: تأتي السنة لتبين ما جاء في القرآن مجملا. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف أقيم الصلاة؟ أركع إزاي؟ أسجد إزاي؟ أقول إيه في الركوع؟ أقول إيه في السجود؟ أصلي إمتى؟ وإيه الفرائض؟ وإيه النوافل؟ كل ده لم يرد في القرآن. جاء الأمر المجمل في القرآن: أقيموا الصلاة. جت السنة علشان توضح لنا القيام والركوع والسجود والجلوس، وما يقال في القيام وما يقال في الركوع وما يقال في السجود وما يقال في الجلوس. ربنا سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم الصيام. طب أصوم من إمتى لإمتى؟ ورد في القرآن. طب إيه المفطرات؟ إيه الأشياء اللي تفطر الإنسان؟ ويا ترى يعني إيه الأداب المتعلقة بالصيام؟ وإيه الأحكام المتعلقة بالصيام؟ ما ورد في القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: وآتوا الزكاة. طب إيه النصاب؟ وإيه شروط وجوب الزكاة؟ النصاب لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. 2- مرور الحول لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويا ترى إيه قدر الزكاة اللي أنا أخرجها أصلا؟ هطلع على زكاة المال قد إيه؟ مش موجود في القرآن. طب وزكاة الزروع والثمار قد إيه؟ طب وزكاة المعادن قد إيه؟ طب وزكاة الذهب والفضة قد إيه؟ مش موجود في القرآن. وما علمنا هذا إلا من السنة. فالسنة تأتي لتبين ما جاء في القرآن مجملا. الأمر الثاني: السنة تأتي لتبين ما جاء في القرآن مبهما. بعض الآيات في القرآن تكون فيها لفظة مبهمة أنا مش فاهم معناها، تيجي السنة علشان تفهمني معنى هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم عمل بظاهر الآية، فخد عقال أبيض خد عقال أسود، وطول الليل يبص في العقال الأبيض والعقال الأسود، وفضل ده حاله ويأكل ويشرب طالما شايف الاثنين. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا قال إنك إذن لعريض القفا، إنما عنى الله سبحانه وتعالى بها بياض النهار وسواد الليل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يقرأ الصحابة الآية يطلعوا جري على النبي يبكون ويقولوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ الأمان في الآخر متعلق باللي ما ظلمش نفسه في الدنيا. أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلكم، مش معنى الظلم هنا إن الإنسان يظلم، ولكن معناه ما قال لقمان الحكيم لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فهنا جت السنة علشان تبين بعض الآيات اللي يكون فيها إشكال في فهمها، جاءت السنة علشان تبينها. جاءت السنة لتفصل ما جاء في القرآن مختصرا. قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في مسألة خروجه مع الخضر، في كثير من الأمور اللي ذكرها النبي في السنة لم تذكر مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إيه السبب اللي خلى سيدنا موسى يخرج للخضر؟ لم يذكر في القرآن، إنما في السنة إن موسى قام في بني إسرائيل خطيبا فجاء رجل فقال هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا أعلم من هو أعلم مني. فأراد الله عز وجل أن يعلم موسى أن هناك من أعلم منه فأمره بالخروج إلى خضر. ده كلام النبي، ما وردش في السنة، ما وردش في القرآن، إنما ورد في السنة. كتير سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام مرض مرضا شديدا كما ذكر الله في القرآن، ولكن كم لبث في المرض؟ ما نعرفش. النبي يقول لبث أيوب في المرض 18 سنة. ده ورد في السنة ما وردش في القرآن. فاللي بيجي في القرآن مختصر جات السنة علشان تفصله. كذلك أيضا جاءت السنة لتقيد بعض عمومات القرآن. الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة، إذن كل ميتة حرام بنص القرآن، وبالتالي أكل السمك هيكون حرام لأن السمك ميتة، لأن السمك ميتة. ولكن العموم ده جاءت السنة فخصصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. الدم في القرآن حرام، حرمت عليكم الميتة والدم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا الكبد الإسكندراني. لولا الحديث ده وأحل لنا دمان الكبد والطحال، لو ما كانش الحديث ده موجود مش هنعرف ناكل كبد إسكندراني للأسف. يبقى إذن جاءت السنة لتقيد عمومات القرآن. في معنى مهم قوي، جاءت السنة بأحكام لم ترد أصلا في القرآن. في مئات الأحكام التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم ترد في القرآن. لبس الخاتم للرجل إذا كان ذهبا ما حكمه؟ حرام، الذهب حرام للرجال. أين التحريم في القرآن؟ هذا لم يرد في القرآن، إنما ورد في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دخول المسجد، ما هي أدب دخول المسجد؟ هذا لم يرد في القرآن، إنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة وانت حضرتك قاعد كده بتلاقي في واحد، يعني أسأل الله أن يردنا يعني مرة ثانية إلى صلاة الجمعة، تلاقي واحد جاي من وراك كده من آخر المسجد علشان يطلع في الأول خالص، اوعى لو سمحت اوعى لو سمحت، وبيتنطط من فوقك كده، هذا محرم. تخطي الرقاب يوم الجمعة حرام. فين ده في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لم يرد هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشرات الأدلة وعشرات الأحكام التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان اللي يجي في يوم من الأيام يقول إحنا يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، نقول له وهذه الأحكام الكثيرة ماذا سنفعل فيها؟ الحديث ده مهم قوي، الحديث ده مهم قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيتنبأ بظهور هذه الفرقة الضالة اللي تقول يكفينا كتاب الله، قال يوشك أن يكون الرجل متكئا على أريكته شبعان عامل كده يقول علينا بكتاب الله، علينا بكتاب الله، ودعونا من هذه السنن، علينا بكتاب الله، فإن كتاب الله يكفينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أنهاكم عن لحوم الحمر الإنسية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكم، حكم أكل الحمير حرام، فين في القرآن؟ مش موجود، ولكن ورد في السنة. هنا يبين لينا الحديث ده تنبؤ النبي بظهور هذه الفرقة الضالة، يبين لنا أن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يبين لنا أن السنة لها استقلال بالتشريع غير القرآن، يبين لنا أن السنة وحي السماء. أسباب رد السنة كتير ومتنوعة، ولو حابب تقول أسباب رد الوحي كتيرة ومتنوعة. عشان كده الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لنا وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. ثلاث أسباب أساسية ممكن بيكون بسببها دايما بترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في السنة قياس. إيه معنى ليس في السنة قياس؟ وإيه معنى بعض السلف الذي قال ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس؟ وإيه سبب إنهم قالوا أول ما عصي الله به المقاييس؟ القياس معناه بيختلف. في قياس معناه إن أنا أرد فرع لأصل علشان أطلع بحكم، زي الرجل اللي جالي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام بيقول يا رسول الله ولدت زوجتي ولدا لا يشبهني، في شبه كبير جدا لحد التاني مش بي أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من نوق؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال ومن أين أتى؟ قال نزعه عرق. قال فلعل الغلام نزعه عرق، ممكن الولد طلع أصلع شوية وانت في شعر مثلا أو العكس، فالولد ده نزعه عرق من الجد أو الكلام ده. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاس فرع على أصل عشان يوصل لحكم شرعي، ده احنا ما عندناش فيه مشكلة. ولكن ايه معنى كلام الإمام أحمد ليس في السنة قياس؟ معناه باختصار الإمام أحمد بيقول ليس في السنة قياس لرد السنة. بمعنى ايه؟ إبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم قاس، عمل مقايسة، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هو من طين وأنا من نار، والنار أفضل من الطين، إذن أنا أفضل من آدم، إذن آدم هو اللي يسجد لي مشان يسجد لآدم، أنا خير منه. القياس هنا كان علشان نوصل لحكم شرعي نطبقه؟ لا، القياس هنا كان من باب إزاي أرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده القياس المذموم للأسف اللي بيقوم به كتير من الناس علشان يردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البس الحجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب. لا، أصل هي القصة في طهارة القلب، الوصول إلى الله بطهارة القلب، وأنا طاهرة القلب إذن أنا لست في حاجة إلى حجاب، إن أنا أقيس الأمور برأيي. فلما أقيس الأمور برأيي تكون النتيجة إن القياس ده يوصلني إن أنا أرد السنة إزاي. والأقيسة اللي الناس بتستخدمها في زماننا النهاردة أكتر من أن تحصى، بنك تعاملات ربوية. يا جماعة دي تعاملات ربوية وحرم الله عز وجل الربا. يقول لك لا، أصل هو بيخش في مشروعات، وطالما بيخش في مشروعات يبقى ده من البيع، والبيع مباح يبقى إذن تعامله حلال. يا جماعة هو مش بيخش في مشروعات، هو بيقرض واحد بمبلغ معين وبعد كده المكسب بيطلع بياخد جزء وبيديه جزء، فالتعامل ده حرام. فأستخدم القياس علشان أرد هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأسماء التي عبدت لغير الله، ما فيش حاجة اسمها عبد الرسول، ما فيش حاجة اسمها عبد الكعبة مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. فيجي واحد يقول لك ايه لا ده جائز. جائز ازاي؟ يقول لك اصل النبي قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب ده مات في الكفر اصلا، واسمه ده كان في الكفر، فايه العلاقة بين ده وبين ده اصلا؟ هو استخدام القياس علشان حاجة واحدة بس، ازاي ارد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الامام احمد قال ليس في السنة قياس. ابن عمر رضي الله عنه في يوم من الايام يعني قاعد مع ولده، مع ولده بلال، فجت زوجة بلال فبتقول له انا سأذنك راح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعها. فقال ابن عمر لولده يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. شوفوا بقى، فبلال بيقيس، فقال له يعني يتخذنه دغلة، يبقوا داخلين خارجين او لا، انت فين تقول لسه انا كنت في المسجد؟ لا والله لا نمنعهن. فاقبل ابن عمر على ولدي يسبه سبا ما سمع من ابن عمر قط، وقال اقول لك قال رسول الله تقول لي يتخذنه دغلة؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ هنا يبين لينا قد ايه الصحابة كان عندهم تعظيم للسنة، وبينوا عن مسألة المقاييس، ان انا اعمل قياس معين لا خروجها دغل يبقى اذا انا من حق ان انا امنع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه عوف بن مالك الاشجعي قال تفترق امتي على 74 فرقة اعظمها فتنة على امتي. بصوا بقى، الامة هتتفرق ل70 فرقة اعظمها على الاطلاق قوم يقيسون الامور بارائهم فيضلون فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. يبقى كم من البداية مبدأهم الأساسي القياس، إن إحنا نقيس مش من باب إن إحنا نوصل للحق، ولكن كان مبدأهم الأساس القياس اللي أهدم به السنة، وهي دي المشكلة الكبيرة اللي أصابت ناس للأسف في هذا الزمان، مسألة القياس. قال الإمام أحمد: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال. يعني إيه لا تضرب لها الأمثال ولا يعني ولا تضرب لها الأمثال ولا تضاق بالعقول والأهواء؟ إن حد في يوم من الأيام يقدم رأيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أرى في يوم من الأيام إن أنا اللي أنا شايفه أفضل شوية من اللي النبي صلى الله عليه وسلم شايفه. علشان كده في يوم من الأيام أبو هريرة في يوم عمال يحدث الناس فيقول: إن الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. فقام واحد كده وقال له: يا أبا هريرة، وما ذنب الشمس والقمر؟ هم عملوا إيه أصلا عشان يتقموا في النار وأنت لا تدري إن توضع في النار لا بباب التعذيب لها ولكن بباب التبكيت لأصحابها: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. مش دول اللي أنتوا كنتوا بتعبدوهم؟ أهم موجودين. إن حد في يوم الأيام يرد السنة برأيه، يرى إن رأيه أفضل. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: والله لو كان الدين بالرأي، لو كانت المسألة مسألة رأي، لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه. هو إحنا لما بنمسح الخفين بيمسح فوق ولا تحت؟ بيمسح فوق. طيب هو الأصل عندنا النهاردة إن اللي بيخالط الأرض إيه؟ اللي تحت. ولكن هو الدين اللي أصله أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه. بصوا بقى هنا الاتباع، ولكنه الاتباع كما قال الإمام أحمد إنما هو الاتباع وترك الهوى. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخفين، هو ده الدين. كان أبو بكر يقول: والله إنني لأخشى أن أترك أمرا من أمور النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبي. لا، أنا الأصل عندي أنا بتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم الصحابي الكريم عبد الله بن مغفل قاعد مر على ابنه كده كان بيلعب لعبة اسمها الخذف. الخذف دي عبارة عن إيه؟ كانوا بيجيبوا زلطة صغيرة كده يحطوها بين صبعهم كده ويقوموا إيه عاملين كده ويشوفوا مين اللي يوصل الزلطة لأبعد مكان أو الحجر لأبعد مكان. فمر عليه أبوه عبد الله بن غفل فقال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، بلاش الطوب اللي بيتحذف ده، طوبة تيجي في دماغ واحد تفتح دماغه. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا. لا تصيد صيد ولا تساعدنا في الدفاع يعني في حرب عدونا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. يا ابني بلاش ده. راح عبد الله بن غفل يصلي، رجع فلقى ابنه مسك الحجر ويقذفه ويحذف به. فقال: أقول لك قال رسول الله نهى عن الخزف وأنت تغزف؟ والله لا أجتمع أنا وأنت تحت سقف بيت أبدا. ليه؟ إيه المشكلة؟ ده لعبة. دي ناس كتير بتقول كده، استخدم رأيك علشان أرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد بيقول: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول والآراء والأهواء. أما الإيه موقفي؟ إنما هو الاتباع وترك الهوى. طب ولو في يوم من الأيام وردت عندي سنة أنا مش عارف الحكمة منها أعمل إيه؟ قال الإمام أحمد: إنما هو الاتباع وترك الهوى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الفران وعن أكل كل خبيث. إيه الحكمة يعني؟ ده هم فيهم بروتين عالي جدا. طيب العالم كله الآن بيمر بمحنة بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزئية دي. وإيه المشكلة في التعامل بالربا؟ ده بينمي الاقتصاد. دول أوروبية كاملة سقطت بسبب أمر زي ده. وإيه المشكلة في العلاقات بين الأولاد والبنات؟ أمراض انتشرت وأوبئة انتشرت وطواعين انتشرت بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زي ده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى نهانا إن إحنا نخالف أمر النبي، لأن مخالفته بتوصل في النهاية لشديد العقاب. قال الإمام أحمد: أمرنا الله باتباع نبيه في 34 موضعا في القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم.